بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: حدثنا حاجب بن الوليد قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حا. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث مالك. قال: حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد ابن عيينة: ولا تقاطعوا. قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء. وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال الأربعة جميعا. وأما حديث عبد الرزاق: ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنيه علي بن نصر الجهضمي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد: كما أمركم الله.
كان من درسنا الماضي: لئن كنت كما قلت يا رسول الله إن رجل أبي حديث أبي هريرة إن لي قرابة لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، هذا يعني الحال الثاني. الحال الأول أنهم قطاع أرحام ويقابلون الإحسان بالإساءة والصلة بالقطيعة، والحال الثالث أحلم عنهم يجهلون عليه، أصبر عليهم وهم يجهلون عليه بسب أو غيره، مع أنهم أحسن إليهم ومع أنهم واصل لهم يقابلون إحسانه ويقابلون صلته بالإساءة والجهل. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لئن كنت كما قلت أنك تصبر على جهلهم وأنك تحلم عنهم وأنك تصلهم وأنك تحسن إليهم وهم يقابلون ذلك كله بالإساءة والقطيعة، الله ناصره. مضمون كلام في الحديث: كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يا سبحان الله، الصبر نصر. هذا إنسان يشكو من قرابته من ظلمهم وإساءتهم وكذلك قطيعتهم وجهلهم عليه، مع أنه ما جنى في ذلك مقابل لشيء إليه بالمقابل، لا، بل يحسن إليه، فإذا صبر عليهم انتصر. قال النووي رحمه الله: المل هو الرماد الحار، تفهم معنى أنك كسر السين تشديد الفاء يتأكلهم، أكلهم الرماد الحار. الرماد الحار الرماد البارد ما يستطيع أكله، كيف بالحار يكون يتجرع جمرا. ولا يزال معك ظهير أي معين من الله، نصر من الله عليهم، فلا يضرك أذاهم بل تنتصر عليهم. هذا مما يحث الإنسان ويرغبه في أنه يصبر على القريب المؤذي، ينصره الله عليه. أنه سينصر عليه إن شاء الله. ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم وما يلحقهم أيضا من القهر، أنهم يسيئون وما زال لو عندهم مروءة لقابلوا الإحسان بالإحسان، والذي ما عنده مروءة يتجرأ سوء حاله سوء لؤمه بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه إنه بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم، فهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل. معنيان صحيح. وقيل ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل وتحرق أحشاءهم، ولا الأولان أصح. الجزاء الإحسان للإحسان. فمن أبلغ الأدلة هذا الحديث في الإحسان إلى القرابة الصبر عليهم وعلى أذاهم. فبعض القرابة بلا معروف، كأن يكون قريب على فكر وأنت على سنة وهو على فكر آخر، يقابل ذلك المعروف والإحسان إليك بالإزدراء والاحتقار والبعد وما كان من ذلك، والذي ما هو على دينك ما يعينك. أما درسنا تحريم التحاسد والتباغض والتدابر أي بين المؤمنين، وأما التباغض والتدابر بين الضلال مع المؤمنين فمشروع. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أمر الله بالإعراض عنه والإدبار عنه وعدم المبالاة به. واستعمال التباغض والتحاسد والتدابر والتهاجر بين المؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا باب يضبطه أهل العلم بالأدلة. أما الذي يأخذ في جانب ويترك جانب من الأدلة يضل، كما ضلت الخوارج، أخذوا بجوانب من الوعيد وتركوا جوانب من الرجاء فهلكوا. فالهجر يكون لأهل البدع يستديم يهجرون ويعرض عن الكفار أهل الأهواء. أما المسلم الذي حصل منه زلل وخطل فإن الهجرة بحسبه، ما دام على الخير والهدى والسنة الهجر له بحسبه، ثم ينتهي بزوال ذلك السبب انتهي. ومن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، ومعناه كأنما قتل نفسا حرمها الله. وكان هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا منهم كعب بن مالك كان هجر تأديب ثم انتهى، بل وعاد ذلك الهجر عليهم بصلاح الحال توبة الله والنفع لهم. بل استدلال بحديث كعب بن مالك على كل قضية من قضايا الهجر جهل، ما وضع الأدلة في غير موضعها. والحديث الذي يليه من بابه، قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال، وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث والثاني مفهوم الحديث، وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب بمن أساء إليه وسوء الخلق ونحو ذلك إلا من رحم الله. فعفي عن الهجرة في الثلاث ليذهب ذلك العارض. وقيل إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاث، هذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم. هو أريد هذا، هنا أقرأ شرح الثاني من أجل أصل إلى المقصود. مقصود ما يتعلق بالهجر أنه ما هو في بابه الهجر على الإطلاق، وسيأتي أدلة وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حينه لبيان أن الهجر بحسبه إلا لمبتدع، والكفار يعرض عنهم ولا ترى أنارهم الكفار وأهل البدع. أما لإنسان مسلم سني تختلف معها على أمور تهجره الأبد فهذا فيه نظر. وقد ندمت عائشة رضي الله عنها على نذر هجر بن أختها، وعتقت في نذرها ذلك أعدادا من العبيد ندما، وكانت تذكر نذرها وتبكي، لأنهم حتى الذين أتوا يقول فإن هذا وقد علمت أن هذا لا يحل لك أن تنذري هجر بن الزبير، لا يحل لك تنذري قطيعته، ولم تنكر عليهم أنه ما يحل لها، ثم ندمت على ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.